الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، أسألك اللهم من فضلك وكرمك ومنك أن تزيدنا علما. ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى في دورة، وبذلك أمر بشرح كتاب التوحيد للشيخ المحدث المجدد محمد ابن عبد الوهاب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا، وأن يجعل هذا العمل في موازيننا جميعا، وأن يزيدنا منه عملا وعلما، أو علما وعملا. اللهم آمين. عايزة قبل ما أبدأ صراحة أقول لكم على قاعدة مهمة جدا جدا لابد أن تضعيها في حسبانك. القاعدة تقول أن الله إذا أراد شيئا هيئ له أسبابه. أن الله إذا أراد شيئا هيئ له أسبابه، بمعنى أصح طالما أن الله سبحانه وتعالى هيئ لك الأسباب أنك تدرسين التوحيد، إذن هو يريدك موحدة. طالما أن الله سبحانه وتعالى هيئ لك الأسباب أن تتعلمي العلم الشرعي، إذن هو يريد أن يفقهك في الدين. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذن أنت في مهمة منوطة بالعلم والتعلم فيها، ومنوط بك وحري بك أن تكوني على قدر هذه المسؤولية. أخوات كتير بيكلموني لما اتكلمت المرة اللي فاتت على موضوع الاختبار إن أنا مش هختبر، فانقسمت الآراء ما بين من تريد الاختبار وما بين من لا تريد. لا يعنيني، أنا لا يعنيني والله الاختبار، وإن كان طبعا الاختبار مهم لتثبيت المادة العلمية، ولكن لا يعنيني هذه الاختبارات، لأن للأسف الشديد الاختبار بيكون مجال للدنيا، للأسف مجال لان انا ايه اللي هو يعني عايز اشتغل عشان الدرجه عشان مش عارف ايه. لا والله احنا عايزين نثبت، والموضوع برضو مش موضوع معلومات قد ما الموضوع موضوع قلوب. يعني انا يكفيني ان انا اخرج من حلقه التوحيد ادخل بقلب واخرج بقلب، ادخل بقلب مليء بالدنيا واخرج بقلب لا يتعلق الا بالله، او يدعو ان لا يتعلق الا بالله. هي دي القضيه، ان انا ادخل بايه واخرج بايه. يمكن أنا كنت من يومين ثلاثة بتكلم على أن الواحد ساعات لما بيتعرض لحد بيموت أو بيشوف غسل ميت أو بيدخل بقلب هذا الحدث ويخرج بقلب آخر. نعم، ولكن الشيطان لا زال يزين للإنسان عمله ويزين للإنسان الدنيا حتى يعني تفتح علينا ونتنافسها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بذلك، أن ندخل حلقة التوحيد بقلب ونخرج بقلب آخر. هو ده اللي إحنا عايزينه. وإن كنت لا أتقن المادة العلمية 100%، وإن كنت كثر أكم من ملايين درسوا التوحيد ولكن لا ينطبع على حياتهم، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن ينطبع مادة التوحيد كقرآن، مش بس كمادة يعني مادة زي ما بيقولوا مادة شرعية أو مادة علم شرعي أدرسها فقط هكذا صماء. لا أبدا، أنا أريد أن أطبق هذه الأمور في حياتي اليومية، أطبق معنى أن أنا أتقن باب من أبواب التوحيد ثم آتي به على نفسي أولا قبل أي أحد غيري، قبل الناس، قبل ما أقعد أنتقد الناس، قبل ما أقعد أفسق هذا وأبدع هذا وأكفر هذا. هذا من فعل الخوارج. أبدا أنا لا أدرس لكم العلم حتى تخرجون إلى الساحات وتقولون هذا مبتدع وهذا فاسق وهذا كافر وهذا كذا وهذا وهذا معتزل وهذا أشعري. أنا لا ندرس العلم لهذا أخوات، نحن ندرس العلم لننقي أنفسنا أولا، ثم عندما نتقن العلم كالمرأة الحامل التي يستقر الجنين في بطنها 9 أشهر لا يرى النور أبدا. شوفي لا يرى النور، العالم الرباني يكون هكذا، يعني لا يزال يختزن العلم ويتلقى العلم ويضع العلم فوق العلم والكتاب فوق الكتاب والمعلومة فوق المعلومة حتى يأتي وقت المخاض فيخرج هذا العلم للناس، ولكن لا يخرج قبل الإتقان. لذلك أنا حري بي أن أقول لكم أنك أولا في المرحلة الأولى لا تتعلمين إلا لنفسك، وإن كنت ترشدين في بعض الأمور ترشدين بعد رجوعك إلى العالم أو بعد رجوعك إلى المتقن، ولكن ليس الأمر اعتباطا، ليس دفعا بالصبر كما يقولون، ولكن إتقان. أتقن أولا ثم أخرج إلى العامة. في وقت من الأوقات عرض علي أن أنا أدي فقه، وفعلا بالفعل الناس اللي معايا في المسجد يعلمون ذلك. كنت أدرس كتاب يعني لا أتذكر اسمه، هو كان للدكتور أو للشيخ الفوزان، كنت أدرس هذا الكتاب في المسجد بعد ما قطعت منه باب أو باب ونصف وتوقفت. ليه؟ لأني رأيت أني لم أكن أهلا في هذا الوقت للفقه، لأن الأخوات كانوا كل يوم يأتوني بدلائل تعكس أو عكس الدلائل اللي أنا التي أتي بها، فبالتالي لم يكن عندي الحجة الكافية. يمكن أن أرد نعم، ولكن لم تكن عندي الحجة الكافية، فأثرت أن أحمل الجنين في بطني إلى أن ينضج وإلى أن يأخذ الفترة المنوط بها به أن يأخذها ثم يخرج إلى النور. فلا أريد أبدا أفواها تتكلم بغير علم، رضي الله عنكم، لا أريد أبدا أفواها تتكلم بغير علم، ولكن ارجعوا إلى أصل الأمر وارجعوا إلى علماء الأمة، ولا تكونوا متسرعين في نقل العلم. نعم ننقل وننتقد ونقول هذا ينبغي وهذا لا ينبغي بما أوتينا، ولكن لا ندخل في مجادلات ولا ندخل في مناظرات ونحن لسنا في صددها أبدا. نعم أرجو أن تكون الصورة اتضحت، لأني أرى يعني ما أرى من أشياء ومخالفات ممكن تحدث في هذا البيت في هذا الباب. أول ما ترضي به صاحبها، أول ما ترضي به هو صاحبها، ليس عيبا أبدا ولا انتقاصا من أحد عندما أقول أني لا أستطيع أن أوفي هذا الباب حقه، لا أستطيع أن أدرس هذه المادة حاليا، لا أستطيع أن أقول كذا. نعم لا ينقص أبدا من قدري ولا من شأني. أنا واحدة من الناس زي ما بقول، يعني جاءت أخت فاضلة جدا لي أحسبها على خير كبير وأحبها في الله، وقالت لي أنا أريد أن أخذ فكرة عن أو تعطيني مادة مصطلح الحديث. أنا لست أهلا لهذه المادة، أعترف بذلك. ليه؟ لماذا؟ لأني في أساسي وأنا أدرسها على الكفاف، أدرسها فقط لأنها واجبة علي في الدراسة، ولكن لم أتقنها. الإتقان يعني أتقنها إيه؟ نعم أأتي بالكتاب وأعطيكم ما في الكتاب، هذا ليس منهاجي، ولكن أنا أحمل الجنين في بطني، فإن وصل إلى الفترة المنوط بها أن يخرج إلى النور أخرجه إلى النور. نعم هل الصوت واضح يا أخوات؟ الصوت واضح؟ هذه المادة تمام الحمد لله. فهذه المادة مصطلح الحديث لها رجال، وهي مادة الرجال وهو علم الرجال، وقد كفانا الله سبحانه وتعالى مؤونة هذه الدراسة بالرجال الذين حققوا لنا الأحاديث، ما الضعيف وما الصحيح وما القوي وما الحسن وما الغريب وما الشاذ وما هو حديث الأحاد وهكذا. نعم أعلم منها ما أعلم، نعم كمادة درستها، ولكن ليست بالنضج الذي أريده أن أنقله إلى الناس. ياريت تبقوا فهميني يا أخوات، لأن مادة مصطلح الحديث تدرس في كل المعاهد وأستطيع أن أدرسها إليكم، ليس هناك أي شيء فيها، ولكن ليس بالنضج الكافي. ولكن عندما تنضج المادة عندي تنضج 9 شهور، انت متخيل يعني ايه كالمرأة الحامل 9 شهور؟ شوفي 9 شهور ده في العلم هيبقوا كام سنة. تنضج بالقدر الكافي، وقتها اقول لكم نعم استطيع ان انقل اليكم الان كذا وكذا وكذا. فارجو ان تكونوا على الضرب، ارجو ان تكونوا على الجادة، وعندما اتكلم معكم على العلم واني اؤصل اليكم المادة هذا التأصيل الذي يعتبر فيه شيء من التعقيد، وإن كان يعني كثير منكم بفضل الله سبحانه وتعالى يقولن لي إن شرحك ممتاز وموسط وميسر، ولكن أعلم أن هذه المادة فيها ما فيها من الثقل وفيها ما فيها، نعم لأنها التوحيد، ونحن نتكلم عن الخالق سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض وخلقنا وخلق أبائنا وأمهاتنا وخلق الأرض وما عليها والسماء وما فيها، فلابد أن يكون الأمر جلل. ولكن أقول لكم أن العلم ليس كمثله شيء، العلم ليس كمثله شيء في الثواب والأجر، العلم ليس كمثله شيء في التأصيل. هناك كثير 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 من الوعاظ، وهناك كثير 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 من الدعاة، ولكن العلم الذي ينقل إلى الناس قليل. الشيخ كشك لم يكن أحدا في خطابته في زمانه، لم يكن أحدا يقف على المنبر مثله، أسد المنابر كان في وقته، وتأثر به من تأثر من الناس. وعندما كان في فراش الموت قال: يا ليتني علمت أربعة بس يأخذون العلم مني وينقلونه إلى غيري، أربعة بس يتعلموا ويتقنوا، أتعلم وأتقن ثم أنقل إلى غيري. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم، وأن يمن علي وإياكم بما يحب ويرضى سبحانه وتعالى. ما زلنا في الباب الخامس من أبواب كتاب التوحيد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما فيه. وكنا توقفنا بالأمس عند مسألة الرياء في العبادات، وكنت كلكم قلتوا لي تقريبا أن آخر جزء في موضوع الرياء في العبادات ما ظهرش عشان الصوت كان بيقطع. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا نورنا، اللهم أمين، ويغفر لنا إنه على كل شيء قدير. قلنا أن العبادات، موضوع الرياء في العبادات، قلنا أن العبادات بتنقسم إلى قسمين: عبادات متصلة وعبادات منفصلة. بمعنى يعني إيه عبادة متصلة؟ يعني أولها يرتبط بآخرها. أنت مثلا بتصلي الظهر 4 ركعات، أول صلاة الظهر ركعتين وآخره ركعتين، صح كده؟ يعني ركعتين وركعتين 4 ركعات، أو أوله ركعة وبعدين 3 ركعات، أيا ما كان. هل تستطيعين أن تفصلي الثلاث ركعات عن الركعة الأولى، أو الركعة الأولى والثانية عن الثالثة والرابعة؟ لا تستطيعي ذلك. نعم، إذن فهذه تسمى عبادة متصلة، يتصل أولها بآخرها، وهكذا صلاة الفجر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، هكذا. الصلاة قلنا لم يعني فيها أحوال في الرياء. مثلا بمعنى أنا الآن قمت إلى الصلاة، ولكن وأنا قائمة إلى الصلاة لا أقوم إلى الصلاة إلا لأراء الناس، إلا ليراني الناس. أصلي في مسجد، أصلي إمام، فأستحسن صوتي فأقول نعم، أصدر نفسي للإمامة حتى يقول الناس عني صوتي عذب وصوتي فيه كذا وكذا وكذا. فالنية من أولها فاسدة. وإحنا قلنا قبل كده لو تفتكروا في أول حديث في الأربعون النووية، قلنا أن النية الفاسدة لا يشفع لها العمل الصالح. يعني أنا بصلي بس نيتي فاسدة، إذن النية فيها رياء، فالعمل كله مردود، باطل، محبط من أوله. في حالة تانية إن أنا أبدأ الصلاة وهي نيتي فيها أنها لله سبحانه وتعالى، وأني لا أتوجه بهذه الصلاة إلا لله سبحانه وتعالى، ولكن يطرأ علي طارئ أثناء الصلاة. هذا الطارئ يقول لي: انظر إلى الناس ينظرون إلى صلاتك، ينظرون إلى قيامك، ينظرون إلى صوتك، ما أجمل صوتك، ما أعذبه. نعم، الحلقات التي تحضرينها قد أتت بثمرتها، فالناس حولك يلتفون حولك ليسمعون كيف تقرئين بالتجويد، وهكذا. هذه النيات التي فيها ما فيها من الرياء. فهنا ينقسم رد فعل المصلي إلى قسمين. القسم الأول أن يجاهد المصلي هذه الإرهاصات للرياء، يعني يأتيه هذه الخواطر من الرياء فيدفعها ويجاهدها، فهذا فبهذا الجهاد لا يستقر الرياء في قلبه. وعلى الأقل يعني على أقل تقدير أن الله سبحانه وتعالى عندما نظر إلى قلبه لم يجده مرائيا، بل وجده مجاهدا. يعني ضعي هذه الجملة نصب عينيك، عندما نظر الله سبحانه وتعالى إلى قلبه لم يجد قلبه مرائيا، ولكن وجده مجاهدا. لذلك ليس علينا الوصول، ولكن علينا الجهاد للوصول. الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يرى قوتنا الذاتية، ولكن يريد أن يرى قوة استعانتنا به حتى نصل. يجب أن نؤصل هذا المفهوم وهذه النقطة. إذن فهذا القسم الأول الذي يجاهد ويدافع هذا الرياء، فلم يستقر الرياء في قلبه، فاطلع الله سبحانه وتعالى على قلبه فوجده مجاهدا، فهذا يؤجر أجرا فوق أجره في الصلاة لمدافعته وعدم استقرار الرياء في قلبه. القسم الثاني من ردود أفعال هذا الذي يطرأ عليه الرياء أثناء الصلاة أنه ينقاد للرياء، ينقاد لوسوسة الشيطان، فيعني يبتغي بهذا العمل أن يكون لممدحة الناس. هذا يبطل عمله كله، كل الصلاة من أولها إلى آخرها باطلة، حتى وإن كان الرياء لم يطرأ عليه إلا في الركعة الثالثة. نعم، حتى وإن لم يطرأ عليه الرياء إلا في الركعة الثالثة، لأنها عبادة متصلة. أما العبادات المنفصلة، على فكرة الكلام ده أنا أصلت قبل كده في إنما الأعمال بالنيات، في حديث إنما الأعمال بالنيات، وأنا متذكرة كويس جدا إني أصلت هذا الكلام في شرح هذا الحديث، أول حديث أخذناه في الأربعون النووي. القسم الثاني من العبادات المنفصلة، وبمعنى أصح أنها ليست متصلة ببعضها، تصدقت أول النهار وتصدقت آخر النهار، الصدقة التي في أول النهار ليست متصلة بالصدقة التي في آخر النهار، إذن هي عبادة منفصلة، عبادات هي نفس العبادة ولكن منفصلة، هذه لا تلحق بهذه. تصدقت في أول النهار أخلصت الصدقة لله سبحانه وتعالى، ولا لم أطلب أحدا أن يرائي هذه الصدقة، إذن فهي لله ولك أجرها. وتصدقت في آخر النهار فرأيت فيها وطلبت رئاء الناس، إذن حبطت هذه الصدقة التي في آخر النهار، إذن هذه ليست مرتبطة بهذه، فبالتالي دي تسمى عبادات منفصلة، ويترتب الأجر فيها أو رد العمل فيها على ما كان عليها من الرياء أو الإخلاص. نعم، هكذا انتهت هذه النقطة التي تكلمنا فيها. نعم، قلنا بالأمس أن هناك أشياء يعدها الناس من الرياء وهي ليست من الرياء، وهذا الأمر مهم جدا. هناك أمور يعدها الناس من الرياء وما هي من الرياء. واحد، ممدحة الناس والسرور بذلك على العمل. ممدحة الناس والسرور بذلك على العمل، مثلا سددت دينا وأعطيت لتفك كربها فمدحت، فرحتي بمدح الناس، هذا ليس عملا لوجه الله. أولا، هل هناك أو تقومين بهذا العمل مراءة؟ لا. نعم.
الصوت بيقطع.
أنا تصدقت بشيء أو سددت دين، فرجت كرب، أي شيء من هذا القبيل، نيتي في أول العمل أنها لله سبحانه وتعالى، فرأى الناس هذا العمل بدون قصد مني فمدحني الناس على هذا العمل، هذا ليس من الرياء في شيء، وأنا سررت بهذا المدح، هذا ليس من الرياء في شيء. ليه؟ لماذا؟ لأنني أصلا لم أرد به إلا وجه الله سبحانه وتعالى، ولكن هذه الممدحة كانت عاجل بشرى المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الممدحة تزيد شكرك لله، يعني من المفترض أن تزيد شكرك لله سبحانه وتعالى وتزيد إصرارك على عمل الخير. إذا زادت هذه الممدحة إصرارك على عمل الخير، وإذا زادت شكرك لله وأنك دائما ترجعين الفضل إلى الله سبحانه وتعالى، إذن هذا ليس من الرياء. لذلك في أخوات امبارح كانوا بيسألوني، طب أنا بعمل العمل، أنا مثلا بتعلم العلم أو أنا بدرس حد القرآن أو أنا بحفظ حد، فالناس بتيجي تقول لي جزاك الله خيرا. حاضر، تاني حاضر، أنا دلوقتي عملت عمل أصلحت فيه شيء فاسد، أو سددت دين، قضيت كربة، فككت مكروب، أمر مكروب، سعيت في الخير مع الناس، أنظرت معسر إلى ميسرة، ما إلى ذلك، فرأى الناس هذا العمل وليس بقصد مني، يعني بمعنى أصح مش أنا اللي قلتهم تعالوا شوفوا العمل، هم رأوه بغير قصد مني، الله سبحانه وتعالى أرادهم أن يروا هذا العمل فمدحوني على هذا العمل، مدحوني. نعم، أنا أعطي درس الآن. نعم، النية في الأصل الإخلاص، وأنا بعيدة عن ذلك، ولكن مثال، نضرب مثال، النية في الأصل الإخلاص، فمدح الناس هذا العمل وشكروا لي هذا العمل، فبالتالي فرحت بهذه الممدحة، هذا ليس من الرياء، لأن الأصل أن العمل لله. أستأذنك أخي دقيقة. من الرياء، ولكن هذا عاجل بشرى المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن زادتني هذه الممدحة إصرارا على طلب الإخلاص من الله سبحانه وتعالى وعلى تحري الشكر لله سبحانه وتعالى وأن ما بكم من نعمة فمن الله سبحانه وتعالى وأنه ليس بك ولا بمهاراتك ولا بكذا ولا بكذا، إذن هذا ليس من الرياء، وهذا ما يعده ناس يعني أناس كثر أنه من الرياء وهو ليس من الرياء. نعم. النقطة الثانية أو تاني حاجة هي ليست يعدها الناس من الرياء وهي ليست من الرياء، لو خلى الإنسان بنفسه وأراد مثلا قيام الليل يجد في نفسه بعض الفطور، مثلا إذا أنت قمت تصلي قيام الليل فوجدت نفسك عندك فطور للطاعة بتصلي بالعافية بس بتصلي، فتقيمي ولكن لا تطيلي القراءة ولا تطيلي الصلاة. فعندما ذهبت إلى المسجد مثلا في ليالي رمضان ورأيت أخوات أخريات يصلون القيام بطوال الصور أو يجلسون جلسات الاعتكاف أو يجلسون جلسات الشروق ويطيلون في القراءة ويطيلون في العبادة ويطيلون في الذكر، ففعلت مثلهم، نعم، فقمت كما يقومون وقرأت كما يقرؤون، فهل هذا رياء؟ هذا ليس برياء، ولكن هذا من باب وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لأن في قاعدة مهمة جدا بتقول البيئة مؤثرة. أو طبعا البيئة مؤثرة، يعني أنا مثلا هتجيبيني قاعدة مثلا مع ناس كل البيت نايم وأنا بصلي لوحدي فأنا مثلا حسيت بفتور، وهذا وارد جدا، الإيمان يزيد وينقص. نعم. فعندما رأيت أناس يقرؤون ويذكرون ويسخرون ولا ينامون ولا وجنوبهم لا يضعون وما إلى ذلك، فوجدت نفسي عندي همة عالية لفعل الخيرات وللمسابقة إلى الختم للقرآن مرات ومرات و هل هذا رياء؟ هذا ليس من الرياء، ولكن أنت البيئة أثرت عليك ومن حولك أثروا عليك. نعم نعم، وهذا فضل مجالس العلم، هذا فضل مجالس العلم، وهذا فضل المساجد، وهذا فضل التجمع. لماذا قال الله سبحانه وتعالى ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله؟ لأن الاجتماع يأتي بالخير دائما ويشد بعضنا بعضا. نعم. ثالث حاجة، تحسين الهيئة والثياب وجمال المنظر أيضا ليس من الرياء. عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد الصحابة، سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن أحدنا لا يحب أن يكون نعله حسن وملبسه حسن، قال ليس هذا من الكبر، إن الله جميل يحب الجمال. النبي صلى الله عليه وسلم قال له ده مش من الكبر ده ولا من الرياء، إذ لو كان من الرياء لبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الرياء، أنت بتعمل كده عشان الناس يقولوا عليك كذا وكذا وكذا، هذا ليس من الرياء. أنا واحدة بحب مثلا ألبس نظيف ويبقى يعني مظهري كويس ومش من الورع، يعني من الزهد ان انا مش مقطعه مثلا، او نقابي مكرمش قوي، او طرحتي مقطعه ومبهدله، نقابي مكرمش وطرحتي مكرمشه ريحتهم وحشه، هذا ليس من الدين اصلا، بالعكس ان الملائكه لا تتاذى مما يتاذى منه بنو ادم. نعم. رابع حاجه، اذا اخفى العبد معصيته صباحا مساء يمكن ان نزل ويمكن ان نعصي الله سبحانه وتعالى، فلو كتم العبد معصيته فهو ليس مرائي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي معافا إلا المجاهرين. يعني مثلا تيجي تقولي إيه، هو أنا بالليل عمال أعصي ربنا وبالنهار بعصي ربنا، واجي ساعة درس العلم عاملة نفسي إمام وخطيب سبحانك يا إلهي، يعني هل مطلوب منك أن تجهري بالمعاصي؟ الإصرار بالمعاصي ليس فيه شيء من الرياء، الله سبحانه وتعالى قد سترك كل أمتي معافا، إذن الأصل المعافاة من الذنوب، إذن إن ابتليت بذنب فستره الله علي فسترته على نفسي، حتى اللي بيزني نسأل الله العفو والعافية ليس عليه أن يعترف، ولكن إن ستره الله سبحانه وتعالى فستره أولى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يظهر هذا جليا في قصة الغامدية، عندما ذهبت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله أقم علي الحد فقد زنيت أو فقد وقعت في الزنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اذهبي فافعلي كذا وكذا، اذهب فافعل كذا وكذا، عندما قال لي ما عز علك فخذت لعلك قبلت لعلك عانقت لعلك كذا لعلك، أمر صريح مباشر جدا، طب يمكن أنت عملت كذا، طب يمكن عملت كذا، يعني وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له كل هذا ليس بزنا، فاذهب فتب واستر على نفسك. وقالها له صراحة سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب، ألم يسترها الله سبحانه وتعالى عليك؟ ألم يسترك الله لما تفضح نفسك؟ ألم يسترك الله لما تفضح نفسك؟ فالستر أولى، فهذا أيضا ليس من الرياء. خامسا، إذا اكتسب المرء الشهرة في عمل ما يعني رجل داعي إلى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أشهره بين الناس، نشر الله سبحانه وتعالى ذكره على ألسنة الناس، رجلا تاجرا جوادا اشتهر بين الناس بأنه بيتصدق ويحسن إلى الناس وينظر المعسر و هذه الشهرة ليست رياء، لأنه لم يطلبه بنفسه، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي تفضل عليه بذلك. ولكن نقول هو على خطر عظيم، نعم، فعليه بالعناية بنفسه والعناية بقلبه، فهو في خطر عظيم. يا رب خرجنا منها على خير، ليس لنا ولا علينا. وهنا قال العلماء: من ترك العمل خوفا من الرياء، نعم، وما أثقله على النفس، الرياء والإخلاص، والإخلاص عزيز 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 عزيز. قال العلماء: من ترك العمل خوفا من الرياء فهو رياء. يعني مثلا واحدة قالت تقول لك إيه، أنا مش هقول ولا كلمة، أنا مش هدعو إلى الله سبحانه وتعالى لأني أخشى على نفسي من الرياء، أنا مش هعلم الناس القرآن لأني أخشى على نفسي من الرياء، مش هصلي إمام بحد عشان أنا خايفة على نفسي من الرياء عشان الناس ما يمدحوش صوتي مثلا. قال الفضيل بن عياض: العمل من أجل الناس شرك. ليه العمل من أجل الناس شرك؟ لأنه صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. العمل لأجل الناس، لأجل الناس، يشيل الناس حط ربنا، يبقى ده الإخلاص. لكن أنا لو عملت لغير الله ولأجل الناس، إذا هذا شرك. وترك العمل من أجل الناس رياء. انظري إلى الخطر. فأنت يعني البحر أمامك والعدو خلفك والبحر من أمامك. فإذا ليس لنا بد وليس لنا سبيل للنجاة إلا النية، تجديد النية، سؤال نفسك يوميا بتكرار ومرارا وتكرارا: ليه بعمل كده؟ ليه بدي درس؟ ليه بتعلم علم شرعي؟ ليه بحفظ قرآن؟ ليه بصلي؟ ليه بصوم؟ ليه كذا؟ لله لله لله، وافضل اقولها واعدها وازيدها. للاسف الشديد الشيطان بيبوظ لنا 90% من اعمالنا للاسف الشديد. إذا ترك العمل خوفا من الرياء، الرياء طبعا النقط اللي أنا قلتها دي مهمة جدا، ويمكن النقاط دي ما بتتناقش في الكتب، يعني هذه النقاط لم تناقش في الكتب أبدا فيما قرأته في الرياء، لكن هذا من استقراء الواقع ومن استقراء الأدلة طبعا. طيب نعم، إذا نقول ما علاج الرياء؟ الخوف. ماشي عائشة بتقول الخوف، نخاف يعني، ماشي أحسنت عائشة، فتح الله لك. علاج الرياء، أن نقول مثل ما قال ابن مسعود في الطيرة، اللي هي ما من أحد إلا ويأتيه، مش إحنا كنا بنقول في الطيرة ما من أحد إلا ويأتيه إيه الشعور بالطيرة، مش الطيرة بقى نفسها، يعني إن هو إيه يبقى في قلبه كده زي ما بيقولوا إيه قبضة، إحساس بعدم الراحة. فإحنا برضو بنقول كده في الرياء: ما من أحد إلا ويأتيه الرياء وتختلج في نفسه مسألة السمعة. مش ممكن، شوفي لو مين، والله العظيم لو مين، تبقي أي ما في أمان الله مش هتدي الدرس لله، تعودي بقى يجي بقى الشيطان يقول لك يا ترى هيقولوا إيه النهاردة على الدرس، يا ترى هي الحتة دي مش عارفة هتعمل معهم إيه، يا ترى هكذا. لابد، ما من أحد، شوفي أسلوب حصر وقصر، إلا ويأتيه الرياء. العلاج واحد: الدعاء. الدعاء بأن الله سبحانه وتعالى يقيك الرياء، لأن الله هو الذي يميل الأنفس لك، فالدعاء بأن يرزقك الله الإخلاص ويقيك من شر الرياء. فإذا علمت أن كل شيء بيد الله وأنه هو القادر على أن يرضي عنك الناس أو أن يسخطهم عليك، وأنه هو الشكور الذي يشكر لك العمل ولا يعطيك على عملك مثله، وعندما تعلمي أن الإخلاص هو سر بينك وبين الله،
فإن أخلصت في هذا السر وإن صلح هذا السر الذي بينك وبين الله أصلح الله لك الناس وسريراتهم ورزقك منهم الدعاء والحب. اثنين، أن يكثر من هذا الذكر: اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عمر بن الخطاب: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. قبل كل عمل ندعو هذا الدعاء يا خالص، قبل كل عمل ندعو هذا الدعاء: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. ثلاثة، قطع حب المحمدة. ما قطع الحب، مش قطع المحمدة، قطع حب المحمدة، ان انت ما تحبيش حد يحمدك، تقطعي حب مدح الناس. عندما تعلمين ان ممدحة الناس لن تزيدك ولن تنقصك، لا الممدحة ستزيدك ولا المذمة ستنقصك. فمن راقب الناس مات كمدا، مات كمدا. لو دي قالت وده عاد وده زاد ودي قالت وعملت، محدش أبدا، هتموتي. لذلك الإمام الشافعي قال: رضا الله غاية لا تترك، ورضا الناس غاية لا تدرك، فانشغل بما لا يترك عمن لا يدرك. تاني، رضا الله غاية لا تترك، اوعي تتركي رضا الله، الزمي بابه والأسباب التي تؤدي لرضاه. ورضا الناس غاية لا تدرك، عمرك ما تدركيها ولا هتأتيها، مش ممكن، مش ممكن. هل اجتمع الناس على الله؟ مش هقولك اجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم، هل اجتمعوا على الله؟ أبدا. منهم من آمن ومنهم من أعرض. هل اجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. هل سيجتمعون عليك؟ لا. تتفقين معي أم تختلفين؟ تتفقين. إذن رضا الناس غاية لا تدرك، فانشغلي بما لا يترك عن ما لا يدرك. لا تنظري إلا لله. وعندما دخل الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أعطيني، اديني. ليه؟ فإن مدحي زين وزمي شين، ده أنا لو زميتك يبقى يا ويلك، ولو مدحتك يبقى يا بختك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك هو الله الذي مدحه زين وزمه شين، هو الله سبحانه وتعالى. يا هلاكي لو زمني، ويا فرحتي لو مدحني. أربعة، اعتقاد أن الناس لا يملكون شيئا أبدا من نفع أو ضر. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. كل أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، سبحانه صلى الله عليه وسلم. حدش هيملك لي ولا نفع ولا ضر، إذن هنبسط بإيه ولا هزعل من إيه؟ أقول كلمة لله ويأبى من يأبى ويقبل من يقبل. خمسة، أن يعلم أن العبد أنه راجع إلى ربه لا محالة، وأنه سيفضح على رؤوس الخلائق إن قابل ربه بهذا الرياء. أن يعلم العبد أنه راجع إلى الله لا محالة، ويا لها من فضيحة على رؤوس الأشهاد عندما يأتي يوم القيامة ويقال له: لما فعلت ذلك؟ كنت أفعله فيك. فيقول: كذبت، بل فعلته ليقال عنك قارئ وقد قيل. ثم يزج به في النار. اللهم إنا فقراء ضعفاء،
ده نقوى على استحضار الإخلاص، فارزقه إيانا وارزقنا إيانا
حتى تكون لنا معذرة عندك أننا طلبناه ولم نستطيع تحقيقه.
نعم، نكمل إن شاء الله الحديث الثاني في الباب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني في الباب نعم، أريد بس فقط أن أذكر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قبل الدخول في الحديث الثاني، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. تخيلي خطورة الرياء. ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قال: قلنا بلى. فقال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، فأصبح الشرك الأصغر أعظم من فتنة المسيح الدجال. يا الله، أصبح الشرك الأصغر أعظم من فتنة المسيح الدجال. لماذا؟ لأنه خفي. تخيلي أنك تخرجين من العمل الصالح بآثام وذنوب أمثال الجبال، ذلك الأمر جلل. يعني أصعب الدروس عندي التي ألقيها عن الإخلاص والرياء، لأني أستشعر نفسي أني أبعد ما أكون عن الإخلاص، وأشهد ربي على ذلك. تدخلين إلى مكان العبادة أنت وأخرى معك، تخرج هي رابحة وتخرجين أنت خاسرة، تخرجين أنت ومعك جبال من السيئات. لماذا؟ لأن القلب التفت إلى ثناء الناس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخوف ما أخاف عليكم اليوم الشرك الأصغر. أكثر حاجة بتخوفت النبي صلى الله عليه وسلم علينا الشرك الأصغر. ليه؟ لأنه التفات قلب لغير الله سبحانه وتعالى، مصيبة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا والله، أسأل الله أن يقينا. الحديث الثاني: من مات يدعو من دون الله ندا دخل النار. قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أي الذنب أعظم، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. هذا الأصل فيه الاعتقاد. خلي بالك معايا من الآية اللي أنا بقولها دي، سورة في سورة البقرة، ومن الناس من يتخذ. من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. عندي دلوقتي يتخذ وحب. اتخاذ حبيب ده عمل ايه؟ عمل قلبي، تمام؟ ان انا اتخذ احد احب الى الله، احب الي من الله، او احب الى قلبي مثل محبة الله سبحانه وتعالى، ده عمل قلبي. العمل القلبي دائما ينتج من اعتقاد. الاعتقاد ده اللي انت بتعتقدي ايه يعني؟ بتعتقدي ان الله سبحانه او ان فلان انا ليه بحبه؟ لانه ينفع ويضر، لانه يكشف الضر،
لأنه يشفي، لأنه يسقي، لأنه يطعم، لأنه يربي، لأنه يحيي، لأنه يدبر، لأنه يجير المضطر إذا دعاه، لأنه كذا لأنه كذا. يبقى أنا كده أصلا اعتقادي في العمل القلبي ده إيه؟ اعتقاد بإيه؟ ربوبية. ركزي معايا، بمعنى إن أنا بعتقد في ربوبية الله سبحانه وتعالى أنه يفعل كذا وكذا وكذا وكذا. خلاص؟ إذن أصرف إليه العبادة. يبقى هنا لما أحب أو الحب ده اللي هو اتخاذ، أما أتخذ ده لا، ده مش لحظة واحدة، الاتخاذ ده اللي هو ده اللي هو ايه؟ اللي هو صرف العبادة، سواء بقى عبادة قلبية او جارحية. يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. هذه الاعمال تنتج من اعتقاد، تنتج من اعتقاد. اعتقاد بايه بقى؟ اعتقاد في اللي هو التوحيد الربوبية، اللي هو ان الله سبحانه وتعالى يفعل كذا وكذا وكذا، اذا اصرف علي اليه، خلاص اتخذه وليا، اتخذه مثلا ان انا اصرف اليه مثلا الصلاة، اصرف اليه الزكاة، اصرف اليه الحج، اصرف اليه الطواف، اصرف اليه الصدقات، اصرف اليه الذبح، اصرف اليه التوكل، اصرف اليه الاستغاثة، اصرف اليه الاستعانة. كل ده يبقى انا بتخذه ليه؟ لانه اصله عندي اعتقاد، بمعنى اصح الملازمة ما بين الربوبية والالوهية. لولا اني اعتقدت في الله سبحانه وتعالى انه يشفي وانه يضر وانه ينفع وانه كذا وانه كذا ما دعوته. فهمني الحتة دي اخوات، الجزء ده، اي اني لم اصرف له المحبة الا، او للند ده لم اصرف له المحبة الا لاعتقادي المساواة بينه وبين الله، بل فوق ذلك. لذلك المشركين قالوا إيه؟ هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، فأما يحكمون. بمعنى أصح إيه؟ هم اتخذوا هؤلاء الأنداد باعتقاد منهم أنهم مساوون لله. الاعتقاد ده اللي احنا بنسميه إيه بالنسبة لله سبحانه وتعالى؟ توحيد الربوبية. أنا بعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينفع، هو الذي يضر، هو الذي يشفي، هو الذي يطعم، هو الذي يسقي، هو الذي يحيي، هو الذي يميت، هو الذي يدبر، إذن أنا أعبده وأصرف إليه العبادة. فإن اعتقدت في أحد أنه يفعل هذه الأفعال أو جزء منها، إذن أنا سأصرف إليه العبادة. يبقى إذن اتخاذ الأنداد لماذا هو شرك؟ شرك أكبر. ليه؟ لماذا هو شرك أكبر؟ لأني أعتقد في غير الله ما ليس إلا لله. بعتقد في غير الله الحاجات اللي ما ينفعش أعتقدها إلا في الله سبحانه وتعالى. فبالتالي هذا الاعتقاد بتحول معايا العمل اللي هو توحيد الألوهية، اللي هو بقى سواء عمل قلبي أو عمل جارحي، اللي هو بقى تحول معايا بقى بعد كده لصرف العبادات القلبية والجارحية لغير الله سبحانه وتعالى. ياريت تبقوا فاهمين الجزء الآخر اللي هو ده، أنا كل ده بشرح فيه، وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. يعني إيه ندا دي؟ اللي أنا عايزة أوصلها، هتسيب في الآخر مساحة نتناقش فيها. خلاص كده؟ طيب، يدعو من دون الله. الدعاء سهل، الحمد لله، الحمد لله يا ميسر، ربنا يعني يكبر بخاطري. يدعو من دون الله. الدعاء أولا، الدعاء لازم نفهم إن الدعاء ده عبادة. خلاص؟ لو أنا دعيت غير ربنا يبقى أنا أشركت إيه؟ لو أنا دعيت غير الله يبقى أنا أشركت شرك إيه؟ شرك ألوهية، صح كده؟ شرك في الألوهية، صح كده؟ يعني أنا إيه؟ صرفت عبادة لغير الله سبحانه وتعالى. أشركت في شرك الألوهية بس، ولا أشركت أيضا في شرك الربوبية؟ أشركت أيضا في شرك الربوبية. ليه؟ لأنه لن ينتج عني التوجه بالدعاء إلى أحد إلا عندما يكون عندي اعتقاد أن هذا الأحد يستطيع أن يفعل لي كذا وكذا وكذا. وإن اعتقدت أن هناك أحد يستطيع أن ينفع ويضر ويحيي ويميت ويخلق ويرزق و و و و غير الله، فقد أشركت في الربوبية. ياريت تبقى مفهومة. إذن هنا عندما أدعو غير الله سبحانه وتعالى فأنا فعلت شرك في الألوهية، نعم صرفت عبادة لا تنبغي إلا لله لغير الله. ولكن هل هذا من تلقاء نفسي أم أن يغذيني اعتقاد؟ هو إحنا ليه بنقول العقيدة دي أهم حاجة في دنيتي؟ ليه بنقول مادة العقيدة دي أهم حاجة تتعلميها قبل أي شيء؟ قبل أي شيء تتعلمي عقيدة وتوحيد. ليه؟ لأن هو ده مناط كل تصرفاتك، هو العقيدة. منط كل تصرفاتك هي العقيدة. كنت لسه النهاردة في كلام مع أخت حبيبة لي، فبنتكلم عن بتقول لي هي إيه، ربنا ما يحوجني أو ما يحوجنا لحد يقعد بينا أو يشيلنا ويحطنا ساعة الإيه يعني في أكبر في أرض العمر يعني، أو في الكبر أو قبل الموت أي مكان. فأنا قلت لها حاجة واحدة بس، الله سبحانه وتعالى قدر هذا الشيء. نعم نعم، تتفقين أم تختلفين؟ أتفق أنه قدر هذا الشيء. نعم قدر هذا الشيء. فعندما قدر هذا المرض أراد الله سبحانه وتعالى أن يستخرج من هذا المرض عبادات لكل من حول هؤلاء. هذه الأم مسكينة مريضة تحمل على الأعناق ويحملها أبناؤها ويذهبون بها إلى المرحاض ويذهبون بها إلى السرير ويغيرون من تحتها أولا الأبناء قد أعطوا عبادة فوق عبادتهم بالبر العادي، يعني زي ما بيقول إيه إكسترا بر، بر مش عادي، بر فيه حسنات زيادة. وهذه الأم قد احتملت ما احتملت من الصبر والاحتساب عند الله سبحانه وتعالى حتى نستخرج من هذه العبادات القيمة التي لا تنتج إلا بهذا المرض. نعم، إذن الأمر كله بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. فإن اعتقدت أن الأمر كله من أوله إلى آخره بيد الله سبحانه وتعالى سأقنع وسأتوكل وسأرضى، ومن هنا تأتي عبادات القلوب. نعم، إذن الاعتقاد هو منوط كل شيء، سييسر لك الحياة وسترين الحياة زي ما بيقولوا كده إيه لونا ورديا. لماذا؟ لأن كل الأمر، قل إن الأمر كله لله، منوط بيد الله سبحانه وتعالى، بيده مقاليد الأمور، يفعل ما يشاء ويفعل كما يشاء. أنواع الدعاء، الدعاء نوعين، دعاء مسألة ودعاء عبادة. يعني إيه دعاء مسألة ودعاء عبادة؟ دعاء مسألة من سأل غير الله، يعني إيه مسألة؟ تدعي تقول يا رب افعل لي كذا، يا رب افعل لي كذا، يا رب اعمل لي كذا، يا رب اهديني، يا رب ارزقني، يا رب اهدي بناتي، يا رب اهدي أولادي، يا رب ارزقهم، يا رب وفقهم. كل ده اسمه دعاء إيه؟ مسألة، بتسألي الله سبحانه وتعالى أن يفعل لك كذا وكذا وكذا. من سأل غير الله، فمن سأل البدوي مثلا، سأل الجيلاني، سأل الشاذلي، سأل مش عارفة مين، سأل مين، فمن سأل غير الله، من سأل محمد صلى الله عليه وسلم دخل النار. تخيلي بقى النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، من سأل غير الله دخل النار. عندما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال بئس خطيب الأمة أنت، أجعلتني لله ندا؟ في حاجة اسمها شاء الله وشئت زي كده بيقولك إيه أنا عبد المأمور، كلها كلمات شركية بحتة، مش حاجة اسمها كده. من عبد المأمور؟ أنت عبد من؟ أنت عبد لله، أنت عبد لله، ربنا فوق وأنت تحت، كيف جعلت من تحت هذا ندا لله سبحانه وتعالى؟ كل هذه كلمات شركية محضة. ده شرك إيه؟ من سأل غير الله ده شرك أكبر، من تذهب إلى القبور وتذهب إلى الأضرحة وتذهب إلى المساجد التي بها أضرحة وتطوف حول الضريح وتقول لفلان الحسين زوج لي ابنتي، أرزق ابني العمل، افعل كذا وكذا، كل هذا شرك أكبر. اتكلت عليك في كذا، اتكلت على الله، ثم أنت اتكلت عليك في كذا إزاي؟ كيف؟ سنفصل هذا الأمر. نعم، يبقى إذن هذا شرك أكبر. افرضي حد بيسأل مثلا النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له يا رسول الله ادعوا الله لي، خلي بالك بقى من النقطة دي لأنهم بيحتجون بهذه النقطة، ادعوا الله لي أن يشفيني، ادعوا الله لي أن يزوج بناتي، ادعوا الله لي أن يرزقني الحج. وعندما تسألينها لماذا تفعلين ذلك، تقول لك أنا لا أدعو النبي صلى الله عليه وسلم ولا أطلب منه الدعاء، ولكن أطلب من الله سبحانه وتعالى، ولكن بما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرب إلى الله مني فإني أسأله أن يكون لي واسطة بيني وبين الله. نقول بقى هنا نرد بقاعدة مهمة جدا، من اتخذ وسيلة لدعاء الله، من اتخذ وسيلة من اتخذ سؤال غير الله، سؤال غير الذي هو اتخذه بقى وسيلة لدعاء الله، فقد أشرك شركا أصغر. ليه؟ لأنه هنا بيلجأ إلى غير الله عشان يبقى واسطة ما بينه وبين ربنا، ده شرك أصغر لأنه ما بيدعوش مباشرة، فبنقول ده قد أشرك شركا أصغر. يبقى من اتخذ سؤال غير الله وسيلة لدعاء الله فقد أشرك شركا أصغر، بمثل من يقول بحق جاه النبي، نعم وهكذا. دعاء العبادة هذا الدعاء دعاء المسألة، نعم خلاص فهمناه. نعم هناك فيه تفصيل بسيط أذكره الآن أيضا حتى تكون القضية مكتملة. إن سألت غير الله سبحانه وتعالى في شيء يقدر عليه، هل يجوز أن أقول لك يا هبة افعلي لي كذا وكذا؟ هل يجوز؟ نعم يجوز، ولكن في حالة حضور وحياة وقدرة، بمعنى ان يبقى عندي ثلاث شروط: حي، اللي بسأله ده حي حاضر قادر، اللي انا بسأله ده يبقى ليه الصفات دي، حي حاضر قادر. لو سألت حد ميت اشراك في شركا اكبر، يا فلان يا اللي ميت سيدهم العباسي وسيدهم مش عارفة مين طلحة وسيدهم مش عارفة ايه وسيدهم جابر والأسياد دول، لو سألتهم هؤلاء الناس وهم أموات فقد أشركت شركا أكبر. طب لو سألت الأحياء، الشيخ الفلاني سألته قلت له أدعو الله لي، ليس فيها شيء. سألت فلانة يعني تلمست فيها الصلاح أرجوك افعلي لي كذا، أستحلفك بالله أن تعطيني كذا، ليس فيها شيء. ولكن أن تكون هي حية قادرة على فعل هذا الشيء، حاضرة، لو أنا أغرق في البحر وأخذت أنادي وأستغيث برجل ليس أصلا على الشاطئ، إذن أنا إما مجنونة أو مشركة. بس يبقى إذن سؤال غير الله يجوز، ولكن في حالة حضور ومقدرة وحياة، وهذا له أصل في القرآن من كلام الله سبحانه وتعالى. قول الله سبحانه وتعالى في سورة القصص: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. يبقى إذن هناك أحد استغاث بأحد وهو حي، ولكن موسى كان حي وحاضر الموقف وقادر على أن يخلصه مما هو فيه. نعم هذا تأصيل المسألة، الدعاء في دعاء المسألة. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونكمل في المحاضرة القادمة بأمر الله دعاء العبادة، ونكمل إن شاء الله ما في الباب من أحاديث وفوائد، فهو باب عظيم وفوائده أعظم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا منه ما هو عظيم وما هو أعظم إن شاء الله. تفضلي يا سارة افتح الشات، خمس دقائق بس أخذ بعد إذنكم. أنا خفت يا ليه بس كده فيكم برضو، يعني بعد كل اللي احنا بنقول ده دعاء جادو ادعو الله لها ان يخلصها ويزحزحها عن النار يا رب، اللهم امين. أحبك ربي الذي أحببتني فيه يا شيماء وفيك بارك. وصلي العلم ده لأبنائك طبعا على قدر ما فهمتي. الشهوات بسيطة يا أخت هند، الشهوات بسيطة، الشهوات والمعاصي بسيطة، مشكلة كبيرة جدا في الرياء وفي الشرك وفي الكلام ده مصائب. لا أقصد إن الشهوات بسيطة يعني على معاصي عادي، لا ده لا أقصده، ولكن أقصد يعني إن الأمر ده جلل يعني. اشرحيه له يا حسناء بقى يا رب. أمين. لا طبعا لو في شخصيه معينه الناس كلها بتقول ان هي مش كويسه وانت بتقعدي معاها علشان من باب صله الرحم او صله القرابه، لا طبعا ايه اللي فيها رياء دي يا اخواتي، ده انت بتصلي رحمك حتى وان ادبرت، فتخيلي بقى هي لو فيها ايه اللي فيها، ما انا لازم اعملها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيعامل المنافقين، ما كانش بيعامل اليهود، اذا كان بيقول انزلوا الناس ما نزلهم، ابو سفيان قالوا ايه سيد قومكم، ايه المشكله يعني؟ التوبه كانت بتزور الأضريحة دي كفرتها بتوبة. حد بيصلي وسمع مايك بينادي على حد واستنط، يسمع حرام أو بطلت صلاته؟ لا يعني أخذ من صلاته أجر طبعا، لأنه لم يركز في الصلاة ولم يستحضر الخشوع. وإياكم يا رب، أحبك ربي الذي أحسيني في يدي يا ربنا يا رب يرزقنا يا رب. ربنا يبارك فيك يا رب يا سوزان، أعلم ما عندكم من الفضل والكرم والخلق يا رب، اللهم آمين. ربنا يبارك فيك يا أخت همس، جزاكم الله خيرا يا رب. يا حاجة منال، شفى الله والدتك وعفى عنها وكل مريض مسلم، اللهم آمين. ربنا يبارك فيك يا منى. ممكن ألتمس الدعاء من حد أظن فيه صلاح؟ طبعا طبعا يا أخوات، إيه المشكلة؟ صلاة سنن الظهر في مكان عام خوفا ان يقول الناس اني اصلي، يا نهار ابيض، مشكله والله يا اخت هند. موضوع ان ليه انا اشتغل واجدد النيه، هو اي حاجه في حياتنا محتاجه ايه؟ تجديد نيه. اول حاجه ربنا خلقها ايه؟ القلم يا رب، اللهم امين. ربنا يبارك فيك يا اخت هند، صلى الله يرزقني الاخلاص. وفيها ما فيها من شر القرد، صلي رحمك ولكن انقي بدينك عنهم، صلي رحمك على الكفاف طالما هما ممكن ينقصوا من دينك، صلي رحمك بما يرضي الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم. وعليكم السلام، عاملين ايه، اخباركم ايه؟ مش لازم اختلط معاهم خلطة تذهب ما بما في قلبي من ايمان. تجوز الزكاة على قريب مريض وهو غير فقير ولكن زادت الاعباء؟ نعم تجوز يا رب، اللهم امين. أشعر بالغضب من زوجة أخي لأنها زعلت أختي، فماذا أفعل أتخلص من الغضب منها؟ حالتي عليك عبادة وأختك لها عبادة، أسأل الله سبحانه، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك العفو والصفح والمغفرة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلصك من أمراض القلوب، وتذكري دائما أن ما فعلته مرات زوجة أخيك ممكن جدا أن تقع فيه وأن تكون في يوم من الأيام مثلها، وتلك الأيام المدولة بين الناس، وما فيش أي حد كبير عن أي سوء خلق عشان تبقوا فاهمين. ممكن الإنسان يبقى في الموقف من بعيد يقول إيه ده، إزاي تعمل كده، وإنت لو تحطيت في موقف في نفس الموقف ممكن تعملي أكتر من كده. على فكرة يعني الحاجات دي حصلت مع واحد كتير، ممكن واحد يبقى ماشي في الشارع ويشوف مثلا واحدة بتتخانق على شيء بسيط يقول ايه ده وفين الخلق وفين مش عارف ايه، ما سبحان الله، من وعيبة بتولي، سبحان الله، من عيبة بتولي، والله العظيم تلاقي الواحد في نفس الموقف وعمال يزعق، طب انت زعق ليه، وموقف مش مستاهل اساسا، تلاقي الناس بتلومك بعد كده. فتلك الايام المدولة بين الناس، فانظري يعني التمس لاخيكي 70 عذرا. جزاكم الله خير يا اخوات، القاكم ان شاء الله الاسبوع الجاي على خير، ان شاء الله بكره حلقه اقرا وارتقي باذن الله. اسال الله سبحانه وتعالى ان يعطينا الصحه والعافيه والمدد من عنده سبحانه وتعالى، عارف من ذلك القدر عليه، وان يغفر لنا زلتنا واسرافنا في امرنا، وان يرمين امين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.